أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام إلى مسألة متفرعة من أحكام الرد، وهذه المسألة تتحدث عن المبيع بعد الرد، ما هو مصيره؟ لأننا نعلم بأن المالك الأصلي عندما يباع كتابه بيعا فضوليا هو مخير شرعا، إن شاء أجازه وإن شاء رده. فإذا أجاز فالكتاب ملك المشتري بعد المالك الأصلي الذي أجاز البيع الفضولي، لا علاقة له بالمبيع، لا علاقة له بالكتاب، وإنما الكتاب أصبح ملكا للمشتري. أما في صورة الرد فإنني عندما أخذت كتاب زيد وبعته بيعا فضوليا بدينار إلى عمرو، وزيد رد البيع الفضولي، الكتاب مرة عندي ومرة عند عمرو، ومرة لا عندي ولا عند عمرو، لعل عمرو المن اعطاه، المن باعه، باع إلى بكر وبكر باع إلى خالد عليكم السلام، عليكم السلام ورحمة الله، وهو عليكم السلام، وهو ما يعبر عنه بتعاقب الأيدي. بالنسبة إلى زيد وهو المالك الأصلي الذي رد البيع الفضولي، يريد كتاب، مرة الكتاب موجود ومرة الكتاب شبيه تلف، مرة الكتاب يعتبر مثلا قيمي ومرة شو يعتبر مثلي. فالمسألة التي نريد أن نتحدث عنها هي ضمان المبيع، ضمان المبيع بعد الرد، هاي المسألة الجديدة، ضمان المبيع بعد الرد. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: مسألة، إذا أريد نطل هاي المسألة عنوان نعنونها بقولنا مسألة في ضمان المبيع في البيع الفضولي، طبعا ضمان المبيع عند الرد. قال رحمه الله: لو لم يجز المالك، يعني المالك الأصلي لم يجز البيع الفضولي، فإن كان المبيع في يده فهو، يعني المبيع في يد المالك الأصلي، المالك الأصلي زيد والبائع الفضولي أنا والمشتري عمرو. هذا المثال قد حفظه على مود نطبق على الفروع التي سوف تأتي إن شاء الله عز وجل. المالك الأصلي زيد وأنا البائع الفضولي والمشتري عمرو. أنا بعت كتاب زيد بيعا فضوليا إلى عمرو، بس الكتاب ما زال عثمان، ما زال عندي زيد، وزيد رد البيع الفضولي. إذن أنا هم عندنا نقاش، ما في نقاش، كتابك عندك وقد رددت البيع وفي أمان الله، ما عندنا أي مشكلة، ما عندنا أي نقاش. هذه العبارة التي تعبر عما ذكرت الآن. لو لم يجز المالك يعني زيد، فإن كان المبيع يعني فإن كان الكتاب في يده يعني في يد زيد فهو، يعني مسألة منتهية واضحة. قال: وإلا، يعني شنو وإلا؟ وأما إذا كان الكتاب ليس في يد زيد، إذا كان الكتاب ليس في يد زيد الشيء، إما الكتاب تحت يدي أنا البائع الفضولي، أو الكتاب تحت يد من؟ تحت يد المشتري عمرو، أو عمرو هم بائع، عمرو هم بائع الكتاب، بائع إلى بكر، بكر بائع إلى خالد، تعاقب الأيدي. فكيف نتعامل مع عملية الضمان؟ لأن المالك الأصلي يملك الكتاب، هاي نقطة مهمة. المالك الأصلي عندما رد البيع الفضولي يملك الكتاب، كتابا المالك الأصلي يملك الكتاب وله حق الاسترجاع، فنحن نضمن له كتابه. قال وإلا فله انتزاعه ممن وجد في يده مع بقائه. نرجع للمثال، زيد الذي يملك الكتاب والذي بيع كتابه بيعا فضوليا ورفض البيع ورد البيع، قلنا له وين كتابك؟ قال ما أدري. نقول له كتابك أينما وجد، من حقك تروح تنتزع وتأخذ. إذا لقيته عند البايع الفضولي تأخذ، إذا لقيته عند المشتري تأخذ، إذا لقيته عند غير المشتري تأخذ. وين ما تشوفه حتى لو وجدته في السوق يباع، من حقك تجي تأخذ الكتابة. وكل ما سبب انتقاله من يد إلى يد هو انتقال باطل، لأن أصل البيع الفضولي قد رد وقد رفض وقد تحقق الفسخ وعدم الصحة وعدم الإمضاء. وين ما تشوف كتابك أخذ كتابك، هاي واضح أيضا. جيد. ثم قال ويرجع بمنافعه المستوفات وغير المستوفات. زيد عندما وجد كتابه أخذه، ولكن زيد سأل سؤال، قال هذا الكتاب له منافع. حتى منافع الكتاب قد تكون غير واضحة. خل نبدل المثال بدابة. الدابة إلها منافع لو ما لها منافع؟ الركوب وحمل المتاع. فزيد عندما أنا أخذت دابة زيد وبعتها إلى عمرو بيعا فضوليا في أول رجب، في أول شعبان، علم زيد بأن الدابة قد بيعت ورفض البيع، لا أرضى بالبيع. فالشارع ماذا قال لزيد؟ قال أينما تجد الدابة فهي لك وخذها. مرة يجدها عندي، ومرة عند المشتري، ومرة عند غير المشتري وغيري. وين يلقاها يأخذها؟ يا بهاي الدابة رجعت. زيد ماذا يقول؟ يقول الدابة صار لها شهر، صار لها شهر عندي، يعني أنا البائع الفضولي أو عند المشتري أو عند غيرنا. يقول هاي الدابة إلها منافع لو ما إلها منافع؟ يقول لها منافع. قال هل أستحق المنافع أو لا أستحق المنافع؟ نقول له اسمع، المنافع على قسمين، منافع مستوفات ومنافع غير مستوفات. المنافع المستوفات يعني إذا ركبنا فعلا على الدابة هاي منفعة استوفيناها، إذا حملنا متاعنا على الدابة هاي منفعة استوفيناها، إذا سافرنا على ظهر الدابة هاي منفعة استوفيناها، وإذا جعلنا الدابة تساهم في حرث الأرض الزراعية فقد استوفينا المنفعة. فيستحق زيد أن ندفع له ماذا؟ ما استوفيناه من المنفعة. يقول له صحيح، صار لها شهر عندنا، يوم ركبناها ويوم حملنا عليها ويوم مثلا حرثت الأرض، المهم اشتغلت عندنا 15 يوم. اشقد أجرة الدابة عندما تعمل 15 يوم في مثل هذا العمل؟ 15 دينار، نعطي 15 دينار. وال 15 يوم الأخرى لم تعمل عندنا، ما شغلناها، ما احتاجيناها. زيد يقول عليكم أن تدفعوا منفعة الدابة غير المستوفاة. يقول حتى إذا ما ركبت عليها 15 يوم، حتى إذا ما خليتوها تحرس، حتى إذا ما حملت عليها الأغراض، أنا أستحق لأنكم حلتم بيني وبين مالي. حتى إذا لم تستوفوا المنفعة فلا بد أن تدفعوا إلي ماذا؟ عوض. لذلك يجب علينا أن ندفع إلى زيد أجرة شهر حتى لو استفدنا من الدابة يوم واحد، بس يوم واحد، و29 يوم الدابة ما حملت ما اشتغلت. قال الشارع يجب أن يدفع إلى زيد منفعة تامة مستوفية وما لم يستوفى. أقول لك هذا الحكم وين ألقاه؟ قال هذا الحكم تلقاه في باب البيع الفاسد. إذا صدر بيني وبينك بيع عليكم السلام، يعني مثلا الثمن دار والمثمن سيارة، بعتك هذه الدار بهذه السيارة، أنا انتفعت بالسيارة لو ما انتفعت؟ انتفعت، وأنت انتفعت بالدار، بعدين تبين البيع الذي وقع بيني وبينك بيع فاسد، بيع باطل، ما جامع للشرائط. فهنا الشرع ماذا يقول؟ يقول لي رجع السيارة إلي، وبعد وأجرة ما انتفعت منها، وهو يرجع لك البيت وأجرة ما انتفع منه. بما أن البيع فاسد فلقد استعملت السيارة وهي ليست ملكك، فالمالك يستحق الأجرة. وبما أنه استعمل الدار والدار ليست ملكه، إذن أنت تستحق الأجرة. زين، أقول له لو فرضنا أنا لم أستخدم السيارة أو هو لم يستخدم الدار، لم يسكن في الدار، أيضا يجب علي أن أدفع وهو يجب علي أن يدفع؟ قال نعم، لأن المشتري بالعقد الفاسد ضامن للمنافع المستوفاة وغير المستوفاة. قاعدة، المشتري بالعقد الفاسد ضامن للمنافع المستوفاة وغير المستوفاة. لذلك قال الشيخ الأعظم رحمه الله: ويرجع بمنافعه المستوفاة وغير المستوفاة على الخلاف المتقدم في البيع الفاسد. يقول نعم، في البيع الفاسد تمسك بعض الفقهاء بهذه القاعدة التي ذكرناها الآن، وهي إن من اشترى بالبيع الفاسد ضمن المنافع المستوفاة وغير المستوفاة. بينما يوجد بعض الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا لا، يضمن ما استوفاه، أما الذي لم يستوفه فليس له بضامن. هذا خلاف قد مرت الإشارة إليه سابقا. جيد، هاي العبارة على الخلاف المتقدم في البيع الفاسد، خليها بين قوسين، هاي العبارة على الخلاف المتقدم في البيع الفاسد خليها بين قوسين. الآن نقرأ عبارة من البداية ونتجاوز ما بين القوسين، لأن جملة عرضية حتى لا تشوش المصدر. انظر ماذا قال: مسألة لو لم يجز المالك، يعني لم يجز البيع الفضولي، فإن كان المبيع في يد المالك فهو، وإن لم يكن في يد المالك فله، يعني فللمالك انتزاعه، يعني انتزاع المبيع ممن وجد في يده مع بقائه، يعني مع بقاء من؟ مع بقاء المبيع. وبعض أحيان المبيع قد يكون قد تلف، إذا تلف المبيع من يتحول إلى مسألة الضمان القيمي في القيميات والمثلي في المثليات. قال مع بقائه، ويرجع يعني المالك بمنافعه، يعني بمنافع المبيع المستوفاة وغير المستوفاة، ومع التلف مع البقاء يرجع به، وبمنافعه. أما مع السلف قال ومع التلف يرجع إلى من تلف عنده بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيم من زمان وقع في يده. يقول أما إذا كان المبيع قد تلف، إذا تلف بعد ما أقدر أنا أكلف الناس أن يدفعوا نفس المبيع لأن تكليف ما لا يطاق، فماذا أقول لهم؟ إن كان مثليا فعليكم بضمان المثل، وهذا واضح، هو ما ذكر لوضوحه. إذا مثلي علي بالمثل، إذا كيلو حنطة يجيبون كيلو من الحنطة لأن الحنطة مثلية أجزاؤها متساوية. أما إذا كان قيميا وليس مثليا كالعبد المملوك، العبد المملوك قيمي، ليش؟ لأن عبد عن عبد يختلف العمر، الصنعة، المهنة، يعرف يقرأ ويكتب لو ما يعرف، يعرف يطبخ لو ما يعرف، يعرف رياضيات وكتاب لو ما يعرف، يختلف من عبد إلى عبد آخر، الرغبة تختلف في اقتناء العبيد والإماد، ذلك يعتبر ماذا؟ يعتبر قيمي. منين آخذ القيمة؟ زيد عندما بيع كتابه بيع عبده بيع فرسه، إذا فرضنا أن هذه الأمور قيمية وليست مثلية، بيع بيع فضوليا ولم يجز، بعدها قال أنا ما أجزت، أين عبدي؟ قلنا له عبدك تلف راح، اعتقناه مثلا ما يدري بي وين راح أو مات لا نعلم به. إن أنا يتحول الأمر من عين المبيع بعد تعذرها المن إلى القيمة. تلف عدمن، نسأل عدمن تلف. إذا عند البايع الفضولي فالبايع الفضولي هو الضامن، وإذا تلف عند المشتري المشتري هو الضامن، وإذا تلف عند غير البائع وغير المشتري فغيرهما هو الضامن. إيش يضمن؟ قولان في المسألة. قيل يضمن قيمة العبد يوم التلف، يعني العبد لما بعناه قيمته ألف، ورا أسبوع صارت قيمته 500، ورا أسبوعين صارت قيمته 1500، يوم التلف قيمته 700، يوم التلف يوم المال قيمته 700، إيش قد يدفع صاحبها؟ 700 قيمة العبد يوم التلف. قول القول الآخر قال لا، أعلى القيم، أعلى القيم، أعلى القيم، يعني هو لما بعته ألف بعدين صار 500 بعدين صار 1500 بعدين صار 700 ومات وثمنه 700، انتو جد الضمنون 1500 أعلى القيم. ومسألة الضمان، ضمان المغصوب، ضمان المغصوب، هاي مسألة باحثناها تتذكرون فيما سبق. وعمدة الأدلة من يتذكر يا رواي عمدة الأدلة؟ صحيحة أبي ولاد الحناف، مسألة البغل الذي خرج من الكوفة بعدين تجاوز الحد، تذكروها إن شاء الله عز وجل. هناك صار كلام شديد في مضمون الرواية الشريفة وفي معنى الرواية الشريفة. المهم فقيل قيمة يوم التلف وقيل أعلى القيام. قال ومع التلف يرجع إلى من تلف عنده بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيم من زمان وقع، ها من زمان وقع في يده. هذا قيد مهم ما وضحته، بمعنى إن هذا العبد المملوك عندما وقع تحت يد عمرو، إيش قد بقى تحت يد عمرو المشتري؟ مثلا شهر، خلال الشهر ارتفعت قيمته وانخفضت خلال الشهر. هسه أنا في مثال لعله ذكرت من يوم وقع البيع الفضولي إلى يوم التلف، لا اشتباه، مو من يوم وقع البيع الفضولي إلى يوم التلف، لا من يوم وقع تحت يد من تلف عنده إلى يوم التلف. عمر لزم هذا العبد، صار عنده شهر، قبل الشهر السعر ما له علاقة. قبل الشهر كم سعر العبد ما له علاقة. العبد عندما وقع تحت يد عمرو ارتفع سعره وانخفض. ألف، 500، 1500، 700. احنا ايش قد ندفع؟ نقول له عمر انت مكلف بدفع 1500، لان العبد عندما بقي عندك شهر ارتفع ثمنه وانخفض. اعلى شيء ايش قد صار اعلى شيء؟ 1500، فتدفع 1500. لذلك قال من زمان وقع في يده، يدمن، يدمن تلف بملكه او تحت يده. قال ولو كان قبل ذلك في ضمان آخر وفرض زيادة القيمة عنده ثم نقصت عند الأخير اختص السابق بالرجوع بالزيادة عليه، كما صرح به جماعة في الأيدي المتعاقبة. هذا فرع آخر. مثلا عندما أخذنا عبد زيد وبعناه إلى عمرو، وعمرو باعه إلى بكر، وبكر باعه إلى خالد، يعبر عن هذه الأيادي أيادي ضمان متعاقبة. أنا البائع الفضولي عندما أخذت العبد أنا ضامن، دفعته إلى عمرو، عمرو ضامن، عمرو باعه إلى بكر، بكر ضامن، بكر باعه إلى خالد، خالد ضامن. ليش؟ لأن زيد لم يقبل بالبيع ورد البيع ورفض البيع. فأكو عملية ضمان، عملية ضمان. قد يفهم بعضنا بأن البائع الفضولي عندما دفعه إلى زيد خلص من الضمان، خلص. وعندما دفعه إلى عمرو، وعمرو عندما دفعه إلى بكر نفهم أن عمرو خلص من الضمان، وبكر عندما دفعه إلى خالد نفهم أن خالد شنو، أو أن بكر خلص من الضمان. يعني يا هو يدفع العبد إلى شخص آخر يخلص من الضمان. قال كلا، أكو تبعات للضمان. شنو تبعات الضمان؟ قال أضرب لك مثال. عندما وقع العبد تحت يدي أنا البائع الفضولي كان 1000، لما نطيت العمر 1500، لما عمر دفع إلى بكر 1000 كانت قيمته 1000، لأن السعر السوقي يرتفع وينخفض، فتلف العبد عند بكر، تلف العبد عند بكر. وبما أن العبد قيمي جاء زيدون إلي قال وين العبد؟ قلت له عند عمر. راح العمر قال له وين العبد؟ قال له عند بكر. راح البكر قال له وين العبد؟ قال له تلف. قال له شقد كانت قيمته عند التلف؟ قال له 1000. قال له تدفع 1000. زيد يرجع لنا، زيد يرجع العمر يقول له عندما كان العبد عندك شقد قيمته؟ قال له 1500. قال له تدفع 500، تدفع 500. فإذا ارتفعت قيمة العبد أثناء تعاقب الأيدي حتى وصلت إلى قيمة واطئة عند الأخير، إيش أكو قيمة مرتفعة تؤخذ منين؟ ممن سبقه. بني هو الجد صار قيمته مو 1500، بس بالتلف الجد قيمته 1000. اللي تلف عنده أبو الألف ناخذ 1000، بعدين نسأل نقول هو قيمته وين ارتفعت بعد؟ إذا انخفضت ما ناخذ شيء خوف، بس إذا ارتفعت عن 1000 نشوف وين ارتفعت، تحت يد من ارتفعت القيمة، نروح نخسر الزايد فقط. لا بس الزايد نخسر بس 500. مثلا عند عمرو صار 1000 دينار، وعد بكر ألف، ناخذ الألف من بكر والدينار، ناخذه من عمرو، نقول له إن كان تحت إيدك ألف دينار، هذا دينار تحافظ دينار. لذلك قال ولو كان قبل ذلك، يعني شنو قبل ذلك؟ يعني قبل التلف. ولو كان المبيع قبل التلف في ضمان آخر تلف عند بكر، وكان قبل التلف عند بكر كان عند عمرو، وعمرو ضامن ضامن. ولو كان قبل ذلك في ضمان آخر وفرض زيادة القيمة عنده، عنده عدمة عند الضمان الآخر، يعني عند عمرو، عند عمرو شلون القيمة ارتفعت؟ يعني لما كان العبد عند عمرو كان العبد قيمته غالية، بس لما أخذ بكر هبطت الأسعار. قال ثم نقصت عند الأخير، من الأخير؟ بكر. اختص السابق، من السابق؟ عمرو، عمرو بالرجوع بالزيادة عليه. الزيادة شنو الزيادة؟ ما زاد على الألف. منين نأخذ ما زاد على الألف؟ من عمرو، نأخذ من عمرو كما صرح به جماعة في الأيدي المتعاقبة كالعلامة الحلي والشهيد الثاني والمحقق السبزواري رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يعني ماذا نريد أن نقول؟ لاحظ، نريد أن نقول أن المالك الأصلي وهو زيد حقه لا يضيع، لأن قال هذا العبد المملوك أخذته من عندي تلف بالرخص، ولما كان غالي أنتوا ماخذيه، فعلى أي أساس تبطوني ضمان سعر رخيص؟ يقول لا تخاف، يضمن لك السعر الأدنى من تلف عنده. أما لو كان قد ارتفع قبل ذلك نرجع إلى من كان عنده قبل ذلك ونأخذ الزيادة، فلا يضيع لك حق أبدا. هذا واضح إن شاء الله. جيد. قال هذا كله حكم المالك مع المشتري. من هو المالك؟ زيد مع المشتري وهو عمرو. وأما حكم المشتري مع الفضولي، هذا فرع جديد بعد. بعض الأحيان المشكلة بين زيد المالك وبين من؟ وبين عمرو المشتري. بعض الأحيان لا، المشكلة بين البائع الفضولي وبين المشتري، بين البائع الفضولي وبين المشتري. قال هذا كله حكم المالك مع المشتري، وأما حكم المشتري مع الفضولي فيقع الكلام فيه تارة في الثمن وأخرى فيما يغرمه. من يغرمه؟ المشتري. للمالك زائدا على الثمن، فهنا مسألتان. الآن وصلنا إلى بحث جديد، وهو أن البائع الفضولي عندما دفع الكتاب إلى عمرو المشتري أو دفع الدار أو الدابة أو القطعة الذهبية أو السيف أو الأثار، دفع العلم إلى عمرو على أن يكون عمرو هو المشتري، تصير إشكاليات بين عمرو وبين البائع الفضولي، تصير إشكاليات. هاي الإشكاليات بعض الأحيان على الثمن. شلون يعني على الثمن؟ البائع الفضولي عندما دفع الكتاب قبض ثمن لو ما قبض؟ قبض ثمن بالدينار. لما باع الدابة بيع الفضولي قبض ثمن لو ما قبض؟ قبض. مرة تصير المشكلة على الثمن الذي اتفق عليه البائع الفضولي مع المشتري مع عام، ومرة المشكلة عليه من تصير على الغرامات، على الغرامات. يغرم المشتري، قد يغرم ماذا يغرم؟ قد يغرم للبائع. قد يغم المالك الأصل، قد يغم المالك الأصل. يعني أنا لما أخذت الدابة وبعت الدابة إلى عمرو، عمرو راح ركب الدابة، بعد إيش قلنا له؟ رجع الدابة ورجع الأجرة. قال خوب أجر، إذا أرد أجر خوب أجر. شو ضحكت علي؟ وكنت بعت دابة شنو؟ وبعت دابة هي ملك الغير. وبروح أجر دابة أنا، ليش خليتني أركب دابة لمدة شهر وأدفع أجرة؟ فتصير مشكلة بعض الأحيان، تصير مشكلة بين البائع الفضولي وبين المشتري منه، وهذه المشكلة تارة تنصب على نفس الثمن، وتارة تنصب المشكلة على الغرامات. فإذا انصبت على الثمن هاي المسألة الأولى، وإذا انصبت المشكلة على الغرامات هذه المسألة الثانية. لذلك قال فهنا مسألتان، المسألة الأولى أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا، سواء كان باقيا أو تالفا. أول مسألة فيها عدة فروع. الفرع الأول، أنا بائع فضولي أخذت كتاب زيد وبعته إلى عامر بيعا فضوليا بدينار، واستلمت الدينار، دينار عندي. بالنسبة إلى المالك الأصلي، بالنسبة إلى زيد، رد البيع ورفض البيع. ما هو موقف عمرو المشتري؟ شنو موقف عمرو؟ رجع الكتاب، رجع الكتاب إلى زيد، ليس لك. بعدين عمرو يقول زين والثمن؟ نقول له قبل ما نجاوبك نسألك سؤال، هل تعلم بأنني فضولي؟ تدري أنا لما بعتك الكتاب كنت بائعا فضوليا؟ لو كنت تظن أنني مالك، ويختلف، يختلف الحال لما الواحد تتعامل وياه وتدري هو مالك، يختلف عما تتعامل مع إنسان يبيع مال الغير لعله غاصب، ليش تشتري من عنده؟ فتختلف الحالة بين أن تتصدى وتشتري من المالك الأصلي، أو تتصدى وتشتري منين؟ من إنسان ليس مالكا أصليا وإنما فضولي، أو لعله غاصب، لعله معتدي. فإذا قال لم أعلم بأنه فضولي، أنا رجل ذهبت إلى السوق فوجدت إنسان قد عرض كتابا للبيع، اشتريته، عندي قاعدة اليد تدل على الملكية، عندي الظاهر يدل على الملكية، لا أعلم بأنه فضولي، ما أدري. يقول له خلاص، إذا كنت لا تعلم فأنت تستحق الدينار إن كان موجودا، الدينار نفسه إذا موجود فهو لك، وإذا كان الدينار ثالث فماذا تستحق؟ فإنك تستحق المثل، لأن الدينار مثلي. وإذا كان الثمن ليس مثليا، إذا كان الثمن قيميا، فأنت ماذا تستحق؟ تستحق القيمة، ليس عليك شيء، لأنك تعتبر ماذا تعتبر؟ مظلوم. ما تضحك عليك لما اجى باع لك كتاب بيعا فضوليا ثم تبين ان المالك لم يجز ولم يقبل ولم يرضى. فالشرع يحافظ عليك ويحافظ على اموالك لانك مغرر بك. قال انه يرجع، انت تريد الرجع الضمائر حتى تصير العباره واضحه ان شاء الله عز وجل. قال انه يرجع يعني المشتري عليه، يعني على الفضولي، بالثمن إن كان، يعني إن كان المشتري جاهلا بكونه، يعني بكون البائع فضوليا، سواء كان، كان الثمن عليكم السلام، سواء كان، يعني كان الثمن باقيا، الدينار بعده موجود، أو تالفا. أما إذا كان الدينار تالف، أما إذا كان الثمن تالف، فالضمان ينصب على المثل في المثليات والقيمة في القيميات. جيد، قد يشكل إشكال الذي أجريته أنا، بعت كتاب زيد إلى عمرو، ثم تبين أن زيد قد رفض البيع، رجع لكتابه. وعمر بما أن عمر لا يعلم بأنني فضولي، هم نرجع له، هم نرجع له ديناره، صح ولا؟ يقول ولكن هنا في هذه الصورة عمر المشتري عندما تصدى واشترى الكتاب من الفضولي، أولا يعتبر هذا الشهادة بأن عمر يرى الفضول مالك؟ لذلك قال ولا يقدح في ذلك، شنو ذلك؟ حق عمر أن يسترجع الثمن، حق المشتري أن يسترجع الثمن. قال ولا يقدح في ذلك اعترافه، اعتراف من؟ اعتراف المشتري بكون البائع الفضولي مالكا، لأن اعتراف المشتري مبني على ظاهر يده، يعني مبني على قاعدة أمارية اليد، أن اليد أمارة على الملكية. هذا المستشكل شو يريد يقول؟ المستشكل يريد أن يقول أن المشتري عندما اشترى أقر بمن أقر، أقر بأن البائع مالك. قلنا لماذا اشتريت من هذا؟ ليش اشتريت من عنده؟ قال لنا ظننته مالكا، ظننته مالكا، واعتمد في ظنه على أنه مالك، اعتمد على قاعدة اليد، اليد أمارة وعلامة تدل على أنه يملك. يعني أنا عندما أرتدي هذه العباءة من الممكن أحدكم أن يقول هي ملكي، يعني ملكي أنا. يقول بأي دليل؟ لعلها ملكي الغير. يقول لا، قاعدة اليد تدل على ماذا؟ تدل على الملكية. فقد يكون إقراره واعترافه بأن الذي باعه هو مالك قد يقدح في أن له حق ماذا؟ له حق أن يسترجع الثمن. كيف يجتمع عليكم السلام، كيف يجتمع إقراره بأن الطرف الآخر مالك ويا من يجتمع ويا أن له حق أن يسترجع الثمن؟ بعبارة أوضح، نأتي إلى عمرو، يقول له عمرو ماذا تقول؟ يقول أقول إن الذي باعني هو المالك، هذا ما ظننته، هذا ما استندت عليه لقاعدة اليد، إن الذي باعني هو المالك. أقول له إذا كان الذي باعك هو المالك حسب علمك، حسب ظنك، حسب الأمارية الموجودة، على أي أساس تقول تعالوا رجعوا لي شنو؟ رجعوا لي الثمن. إقرارك بأنه مالك يتعارض مع قولك أرجعوا إلي الثمن. إذا ثبت هو المالك فالثمن ملك، وإذا لم يثبت هو المالك تستحق أن تسترجع الثمن. أما أنك تقول هو مالك وأعطوني الثمن، هذا شنو هذا؟ هذا تناقض. هل يقدح هذا فيما ذكرنا أو لا يقدح؟ قال لا يقدح. قال ولا يقدح في ذلك اعترافه بكون البائع مالكا، لأن اعترافه مبني على ظاهر يده. يقول صحيح أنا قلت هو مالك، ولكن اعتمدت على ماذا؟ اعتمدت على قاعدة من القواعد الظاهرية، حكم ظاهري، ما عندي قطع ولا عندي يقين. نعم لو اعترف به، يعني لو اعترف المشتري بالملكية. ومرة شو يقول المشتري؟ لاحظ عمر ماذا يقول؟ مرة عمر يقول إن الكتاب حسب الظاهر ملك البائع، حسب الظاهر ملك البائع. ومرة شو يقول؟ إن الكتاب قطعا ملك البائع، لأنني قد رأيته أمس اشتراه، أمس شفت اشتراه قطعا ملك. فإذا قال المشتري، إذا قال عمرو إن الكتاب حسب الظاهر ملك البائع، لا يتنافى قوله هذا مع مطالبته بالثمن. وأما إذا قال المشتري، إذا قال عمرو إن الكتاب هو ملك للبائع، فيتنافى هذا الإقرار يقيني ويا من يتنافى مع المطالبة بالثمن. لذلك قال نعم لو اعترف به على وجه يعلم عدم استناده إلى اليد. يعني نقول لماذا قلت إن الكتاب للبائع؟ لقاعدة اليد؟ قال لا، ليس لقاعدة اليد، أنا أدري هو كتابة، أعرف هو كتابة، افتح قوس. قال كأن يكون اعترافه بذلك بعد قيام البينات في القوس. يعني عمرو المشتري قال أن الكتاب للبائع ليس اعتمادا على قاعدة اليد، وإنما اعتمادا مثلا على البينة الشرعية، بينة شرعية. قال لم يرجع بشيء، يعني شنو بشيء؟ من الثمن. نقول له خلص خلص، بما أنه أنت تقر وتعترف بأن الذي باعك الكتاب هو المالك الحقيقي، هو المالك الشرعي، فلا يحق لك أن تطالب بالثمن، بل يحق لك أن تطالب بالكتاب. شوف الكتاب علما، روح أخذ من اللي أخذ الكتاب. هاي قد تقع مشكلة بين من وبين من؟ بين البائع الفضولي وبين المشتري. هاي أصل، هاي ترتيبات، لأن المشتري مقتنع بأن البائع ليس فضوليا، بل البائع أصلي. عندي بينة شرعية يقول إن البائع أصلي، أقول إذا كان عندك بينة شرعية أن البائع أصلي فلا يحق لك أن تطالب بثمن، فلا يحق لك أن تطالب بالثمن. لذلك قال لم يرجع بشيئين، ولو لم يعلم استناد الاعتراف إلى اليد أو إلى غيره. زين، يقول بعض الأحيان يقول المشتري أن الكتاب للبائع. نقول زين، الكتاب للبائع شنو دليله؟ قاعدة اليد؟ لا يظهر لنا أنه استند إلى قاعدة اليد. دليلك بينة شرعية؟ لا يظهر لنا أنه استند إلى بينة شرعية. قال ففي الأخذ بظاهر الحال من استناده إلى اليد، أو بظاهر لفظ الإقرار من دلالته على الواقع وجها. يقول زين، هاي الصورة ماذا نصنع عندما يأتي المشتري ويقول أن الكتاب كتاب البائع، ومن ذي استند في قوله الكتاب للبائع؟ لا نعلم استند إلى قاعدة اليد أو إلى البينة، من ذي؟ فماذا نصنع؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله وجهان، لعله نستند إلى الظاهر من استناده إلى قاعدة اليد، فمن حقه يرجع بمن؟ فمن حقه يرجع بالثمن. ولعله نقول بأنه قد استند إلى البينة، وبناء عليه لا يحق له أن يرجع بالثمن حينئذ، وإن كان عالما بالفضولية. هذا الفرع الثاني يأتي غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.